وكان متبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق.
وإلا
حمل المطلق على وقيل المقيد ناسخ تأخر.
قلنا سبق المطلق هو دل على الماهيتين
إلى آخره،
والمقيد هو الدل على الماهيتين. إذا معنى هذا من حيث الشمول المطلق أوسع تناولا من المقيد، فرقب تشمل المؤمنة والكافرة، ورقب المؤمنة لا تشمل إلا خصوص الرقبة المؤمنة. إذن هذا من هذا الباب يتبين أن المطلق المقيد يشبهان العام والخاص، فالعام يتناول جميع أفراده والخاص يتناول بعض أفراد العام. فإذن هما متقاربان، ولهذا بعض الأصوليين يعدوهما من قبيل العام والخاص. لهذا المؤلف يقول العام
والخاص
كالعام والخاص، وأشبه بحالة على ما سبق من أحكام العام مع الخاص. الأحكام التي سبقت وأنه فيما يتعلق بالتخصيص والتقييد، فكما قلنا سابقا يجوز
التخصيص
الكتاب، هنا نقول يجوز التقييد الكتاب بالكتاب. أيضا كنا نقول يجوز تخصيص السنة بالسنة، نقول هنا يجوز تقييد السنة بالسنة، وتقييد الكتاب
بالسنة
أو السنة بالكتاب. إذن هذه المسائل الأربعة كلها التي سبقت في التخصيص جريها هنا حرفا بحرف، ونفس الخلاف الذي سبق سابقا يجريها هنا كذلك. وكما كنا نقول سابقا أنه يجوز التخصيص بالقياس، ويجوز التخصيص بمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، نفس الشيء هنا أيضا يجوز التقييد بهذه الأدلة. المطلق يجوز تقييده بالقياس، ويجوز تقييده بمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة إلى آخر ما سبق. وكما قلنا سابقا أيضا أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص هنا أيضا ذكر بعض أفراد المطلق بحكم المطلق لا يقيده المطلق، مدى الصحابي أو الراوي لا يقيدان المطلق ما لا يخصصان لقواعد عامة. أجملها المؤلف في هذه الإشارة في قوله
كل عام مطلق ومقيد
كل عام، مطلق ومقيد كل عام والخاص فيما سبق من الأحكام السابقة. إذا كنا نقول يجوز تخصيص مطلق تخصيص الكتاب قول لا احنا الان المشيء احيانا يكون بنفس الحكم او حكم مخالف، اعتق رقبة لا تعتق رقبة
المؤمنة،
الحكم ولا مختلف. ولهذا احنا الان نذكره فيما يتعلق بالقواعد الاولى، وهي تقييد مطلق بماذا يتم. هذا ينجو الموضوع الاخر، وهو عندما يجتمع مطلق ومقيد كيف نتعامل مع ذلك المطلق والمقيد، وانما قد يكون حكمهما واحدا وسببهما واحدا او مختلفان بسبب او باحدهما فقط، وقد يكونان مثبتين او نفيين او احدهما امر اخر. هذه تفاصيل ستاتي مستقبلا. اذا احنا الان مع مبدا هذه القواعد الاوليه، هل يجوز تقييد الكتاب بالكتاب ام لا؟ هنا نقول هنا الخلاف السابق في تخصيص الكتاب بالكتاب جاري هنا، والأصح سابقا أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، كذلك أيضا هنا يجوز
تقييد الكتاب بالكتاب،
تخصيص الكتاب بتقييد الكتاب بالكتاب، هذا لا إشكال فيه. تخصيص السنة بالسنة هذا أيضا نفس الشيء، الخلاف السابق يجري هنا من مثل أسد التقييد كما قلنا سابقا حديث
في الغنم في أربعين شاة شاة
في أربعين
شاة شاة
شاة
شاة
شاة في أربعين شاة شاة. هنا هذا الحديث يروى بصيغتين، يروى بصيغة في كل أربعين شاة شاة، هذا يدخل باب
العام.
ويروى بهذه الصيغة في أربعين شاتا شاتا غدا مطلق في دلالتين مطلق في الأربعين في أربعين شاتا سواء كانت سائمة
أو معلومة
أو معلومة هذا يقيده الحديث الآخر
الغنم
سائمة الغنم
الزكاة
هذا مطلق الآخر
مقيد
إذن معنى هذا أننا نعمله
مطلق
على المقيد كما سنرى في القاعدة التالية نحن الآن مبدئين أنه يجوز التقييد كذلك أيضا كلمة شات في أربعين شاتا شات هذه الشات تشمل الصغيرة والمسلم ولكن الذي يأخذ في الزكاة هو
الوسط ولازم الوسط
لازم الوسط فإذا لفظة شاة في آخر الحديث في أربعين شاة مطلق يقيده مثلا الحديث ديال المعاد التي يقول إياك كرائم
أموال الناس
فإذا معنى هذا أنها تأخذ من الوسط وكذلك أيضا ما يروى عن عمر أنه كان يقول تعد عليهم استخلاء لا
لا تأخذها
إذن الصغيرة لا تأخذها فإذن هذا تقييد السنة تقييد الكتاب بالسنة هذا في نفس الخلاف الذي كنا نقوله سابقا من أمثلته تقييد الوصية في قوله تعالى من بعد
وصيتين
هذا تشمل الوصية بالثلث وفي أكثر من ثلث ولكن جاء الحديث الثلث ثلث كثير فإذا هذه الآية تقيد بما دلت عليه السنة كما أنها تشمل الوصية للوارث ولغير الوارث ولكن جاءت السنة تحدد من له الحق في الوصية لا وصية للوارث إذا هذا من باب تخصيص مطلق للقرآن بالسنة النبوية في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها عودين غير مضارة آية السابقة ليس فيها غير مضار وآية الكلالة فيها دينين غير مضار إذن ما سبق في الآية الأولى يعتبر مطلقا وقوله تعالى غير مضار يعتبر مقيد كما أنه عندما كان يتحدث عن الأبناء لم يذكر من بعد وصية يوصي بها دين قال لذكر الدين يوصيكم الله في أولادكم
الذكر مثل حظ
الذكر مثل حظ الثاني
والحمل من ذاته الثامة
وإن كانت واحدة فلا ثم بعد قال من بعد وصيتين فإذا قولوا من بعد وصيتين يوصي بعودين هذا قيد في الآخر ولكنه أيضا يجري على الأول معنى هذا أنه يجوز قيد الكتاب ويجوز قيد الكتاب بالسنة أيضا وتقييد السنة تقييد الكتاب أيضا بالقياس كفارة القتل فيها تحرير رقبة مؤمنة وتقييد بعده في كفارة الدهار تحرير الرقبة وأطلق في الرقبة إذن هنا سيأتينا بعد هل تخصص آية رقبة الطهار بالإيمان أو لا تخصص بالإيمان ولكن هناك اتفاق على أن المسكين الذي تتبع له صدقة في باب الطهار أو في باب كفارة اليمين هو يجب أن يكون مؤمنا يجب أن يكون طعام عشرة مساكين مسلمين طعام عشرة مساكين مسلمين إذن حد شرط الإسلام ما مذكرش في القرآن ما مذكرش في السنة ولكنه يقاس على الرقبة فكما أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة فكذلك أيضا المسكين الذي يطعمه في هذه الكفارة يجب أن يكون مسلما المهم حد القواعد السابقة كلها تجري في باب المطلق والمقيد والأمثلة عند دراسة الفقه ستجدون كثير من الأمثلة التي تتماشى مع هذه القواعد. أنا قلت لكم أكثر من مرة لماذا يختارون الأمثلة فرضية، لأن أولا من جهة لا تكلف البحث، ومن جهة ثانية هي لا تقول المناقشة تكون خالية من التعقيدات، خالية من التعقيدات. أما التطبيقات الفقهية أو النصوص الشرعية غالبا ما تثير مناقشات، ولهذا يتجنبون هذا. وفيها طول أيضا، فيها طول نقصد من هنا تقرير القاعدة، حل القاعدة ديال النحات نفسه يقول لك قتل زيد عمرا. لما تكون مكان الخلاف في القاعدة النحوية تسجلوا بالآية أو تسجلوا بالبيت الشعري. لا شيء يقول بالبيت الشعري لإثبات القاعدة، مش لتطبيق القاعدة. لما تكون القاعدة محل جدال أو محل خلاف تسجلوا بالبيت الشعري أو تسجلوا بالآية القرآنية، مش لتطبيق القاعدة ولكن لتقرير القاعدة، لتقرير القاعدة. أما لما تكون القاعدة مسلمة لا يجادل فيها، هنا عادة تكون الأمثلة سطحية، تكون الأمثلة باردة وخالية من جوانب. ولكن مع هذا كتب النحو أكثر إفادة من كتب الأصول في التطبيقات، على الأقل كاين آيات وكاين أحاديث وكاين آيات شعرية تستفيد منها الإنسان أشياء كثيرة، تستفيد منها اللغات، تستفيد منها الأداء، وتستفيد منها الجغرافيا ديال الجزيرة العربية، وتستفيد شحال ديال المعلومات كانت تستفاد من دراسة النحو. تاريخ الشعراء، تاريخ القبائل، تعرف شحال ديال القبائل العربية بعد ما تدرسها في الجغرافيا، ولكنها تتعرف عليها من خلال أسماء الشعراء، أسماء الأماكن التي يتحدث عنها الشعراء في البيت التي يستدل بها. إذن الآن هذه القاعدة الأولى العامة، وهي أن المطلق وقيد مثل العام والخاص في القواعد السابقة، هذه القواعد 9 أو 10، وهي تقييد الكتاب، تقييد الكتاب بالكتاب، تقييد الكتاب بالسنة، تقييد السنة بالسنة، تقييد السنة بالكتاب، هذه 4 ديال القواعد. تقييدهما معا بالقياس، تقييدهما بمفهوم الموبقة، بمفهوم المخالفة. هذه أشياء تقييدهما أيضا بما يدل عليه الإجماع، لأن الإجماع كما قلنا سابقا لا نعد مخصصا، ولكنه دليل
على التخصيص،
على وجود
المخصص، لأن مستند
ليس لابد له من
مستند.
إذن لهذا تقول الآن هذا ما نقله مسألة
المطلق والمقيد كل عام وخاص.
إذن هذا الشريك به العام والخاص. ثم سيقول أنهما إن كانا
اتحد حكمهما وموجبهما وكانا متكلمين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناقص.
هذه القاعدة تشبه القاعدة التي سبقت أيضا
في العام.
طب الناس نقول سابقا إن تأخر
نسخ العام،
نسخ العام وإلا خصص. لا نفس الشيء، إذا كان كل منهما مثبت ليش تقول للشرطان يكون كل منهما مثبتا؟ لأنه إذا كان منفيين عندي التحول إلى مسألة العام والخاص كما سيأتي. إذا كان أحد ما أمره الآخر نهيان أيضا أنه في قوة النفي، وهذا يكون من مثابة تعارض بين العام وبين الخاص. إذا هنا تبين أن العام والخاص عفوا المطلق والمقيد اللي تندرسه الآن تقسمه الأصوليون إلى 4 أقسام. قد يكونوا اتحد حكمهما وسببه، وقد يختلفان في الحكم أو يتحدان في الحكم دون السبب أو السبب دون الحكم. هذه أقسام 4 لا خامس لها من ناحية العقلية لأن إما الحكم والسبب واحد أو مختلفان أو أحدهما والآخر مختلف. إذا كانا متحدين الحكم والسبب المؤلف لما تلاحظوا أنه ذكر الأقسام ثلاثة إذا اتحد في الحكم والسبب أو اتحد في أحدهما إما في الحكم وإما في السبب وسكت عن القسم الرابع وهو إذا اختلف حكمهما وسببهما إذا كان سببهما مختلفا وحكمهما مختلفا إن في الحالة هذه لا يحمل أحدهما على الآخر في فاق كما يقول هذا بحال آية السرقة مع آية الوضوء أو آية التيمم بالنسبة للأيدي السارق والسارقة
خائد
في آية التيمم امسحوا وجوهكم أيديكم وفي الأخرى
فاصيلوا
وجوهكم أيديكم المرأة هنا في هذه الآية ديال السرقة السبب ديال السرقة السبب ديال الحكم
هو السرقة
هو السرقة والحكم نوع الحكم هو
القطع
وفي آية الوضوء
السبب
الحكم هو الحدث أو القيام الصلاة والحكم هو الغسل فإذا هما يختلفان
في الحكم وفي السبب
وفي نفس السبب هنا مقصود الحكم مش هو الحكم
محكوم به
محكوم به لذا ما غاديش نقولوا احنا الان وجوب القطع وجوب لان لا قلنا وجوب القطع وجوب الغسل غادي يصبح لنا الحكم التحيد
هو الوجوب
لا حنا تنقولوا قطع اليد وغسل اليد مش تجينا الاختلاف اما الا راينا جانب الوجوب غادي يكون الحكم التحيد لا
وجوب
الاختلاف المضاف اليه من حيث الحكم نفسه هو الوجوب ولكن محل الحكم هو المختلف محل الحكم هو المختلف لان احنا في الاصول حاجه ديال الدقه حقيقه ان اختلاف محل يؤدي الاختلاف الحال ولكن احنا الان لما تقولوا الحكم حسنا نحدوها بدقه المقصود منه هو
محكوم
المحكوم به باش تزود جميع الالتباسات لان الا كنا نقولوا المقصود من الحكم هو احد اقسام الحكم التكليفي اما الوجوب او التحريم او الندب او هذا الشكل ربما نقع في بعض الحالات
في اتحاد
من الارتباط ولكن لما سنحدوا من الحكم هنا هو المحكوم به نعم متعلق الحكم مش الحكم متعلق الحكم وهو الغسل او المسح او الفطر او حالة شكل هنا قد يجينا الوضوح ولكن حتى التعبير الاخر فيه نوع من غير من الصحة ولكن الوضوح في الباب احسن اذا على كل حال الخلاصة اللي وصلنا لها انما اذا اختلف حكمهما وسببهما
فلا يحمل احدهما على الاخر كل
هذا اجماع بين الموصولين وان كان الاجماع منقوض او انك من الموصولين من يقول بالحبل المطلقي على المقيد حتى بهذه الحاله وهو بعيد جدا بعيد جدا لانه لا يربطهما رابط ولا يجمعهما جماع لا الحكم ولا السبب ولهذا من حيث اللغة لا يصح حمل أحدهما على الآخر ومن حيث القياس لا يوجد جميع بينما أيضا لا من حيث محل الحكم يعني لا نقول القطع كالغسل هذا صح كما أنه إذا كان أحد الحكمين وجوبا والآخر ندبا مثلا نفس الشيء إذا هذا أول كاين إضافة جديدة هنا وهو إذا كان هناك مطلق فقط أو مقيد فقط إحنا الآن نتحدث عن حالة
التعارض
الاجتماعي إذا كان الوضوء ورد مطلقا فرطا وورد مقيدا فرطا أما إذا لم يكن إلا مطلق، لم يرد لفظه إلا مطلقا، فهذا يجب حمله على إطلاقه ولا يجوز تكيله إلا بدليل. وهذا قد يدخلنا في المسائل من مسائل التأويلات، هذا المطلق وتكيله بدليل خارجي مشي دليل نقلي. الآن في تعارض نقول أن دليل نقلي في إطلاق وأن دليل نقلي المقيد أيضا دائما إذا قيد بقيد فإنه يجب حمله على قيده. نعم الحالة التي يكون ذلك القيد خارج مخرج العالم، إذا هذه جينا المباحث التي قرأتمها في باب المفروض. إحنا الآن تقول المقيد محمول على قيده ولا يجوز إلغاء القيد، لا يجوز إلغاء القيد وتشطب عليه لأنه خلاف النص. فإذا قال شهرين متتابعين هذا مقيد، إذن لا يجوز أن نقول شهرين متتابعين مفرقين. فإذن المقيد إذا ورد مقيدا يجب إبقاؤه على قيده، والمطلق إذا ورد مطلقا يجب إبقاؤه على إطلاقه. ولكن عندما يأتي اللفظ الواحد مطلقا تارة ومقيدا تارة أخرى، إحنا تجينا الأقسام مرة، إذا اختلف حكمهما وموجبهما فكل يحمل على دلالته، المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على خلافه، ولا يحمل المطلق على المقيد ولا المقيد على المطلق. ولكن إذ اتحد حكمهما وسببهما معا، اتحد حكمهما وسببهما معا، هنا سيذكرنا المؤلف هذا التفصيل الذي قدمه، سيقول إذا كان مثبتين هذا الشرط الأول وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فإن المقيد يعتبر ناسخا ناسخا. فإذا قال مثلا أعتق رقبة بهذه الصيغة المطلقة وأعتقت رقبة كافرة، نفذ هذا معنى عمل به في صورة الإطلاق، عمل به في صورة الإطلاق، هل كنا نقول سابقا العام عمل به في صورة الإطلاق. إذا قيل أعتق رقبة وأعتقت رقبة كافرة دون اعتراض، ثم جاء أعتق رقبة مؤمنة، فالحالة هذه يكون هذا المقيد ناسخا لذلك المطلق السابق. لكن لماذا كان النسخ هنا؟ لأن لا يصح أن يقال هنا أخر بيان،
أخر بيان
لما يلزم على ذلك من تأخير بيان عن وقت الحاجة، هو لا يجوز إما إجماعا وإما على الصحيح. فلهذا تنتقل أن أنه في البداية كان المقصود أي ترقب، ثم تغير الشرع وأصبح أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، فإذا هذا معنى النسخ أنه في البداية كان يكتفى كل رقبة أي رقبة كيف ما كان صحيح، ثم تغير الشرع وأصبح لا بد من الرقبة المؤمنة. هذا إذا تأخر عن وقت العمل بالمطلق. فإذا انعكس الأمر تأخر المطلق عن
المقيد
أو تأخر المقيد عن وقت الخطاب
بدون العمل
أو جهل الحال أو تقارن الحالة، هذه كلها يقول المؤلف يحمل
مطلق
على المقيد، معنى أن المطلق يجب تقييده في نفس القيد. فإذا قال تحرير رقبة ثم قال تحرير رقبة مؤمنة قبل أن يعمل تحرير رقبة كافرة، هنا نقول كان مراد الشارع الأول عندما أطلق الكلام كان مقصوده خصوص الرقبة المؤمنة، ولكنه تأخر تكيد فقط. فإذا أول الكلام يفسره آخر. فإذا لما تقول تحرير الرقبة هكذا صفة مطلقة، لما تقول تحرير الرقبة المؤمنة تكون المقصود بالرقبة الأولى هو نفس الرقبة الأولى. إذن هذا الحمل هو حملة بيان، أنت الحمل المطلق على المقيد، معناه أن المقيد بيان
للمطلق.
للمطلق الحالة الأربعة كلها، إذا تأخر المطلق، إذا
تأخر المقيد،
إذا تأخرنا، إذا تأخر المقيد
عن وقت الخطاب دون العمل،
فقط دون العمل، الحالة الأربعة سيكون حمل المطلق على المقيد حمل بيان، ما كاين شي فصل. بينما وفيما إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق سيكون النتيجة شنية أيضا، حمل المطلق على المقيد، ولكنه
حمل.
إذا أصبحت لنا الخلاصة أنه في الحالة الخمس العمل على المقيد، العمل أنه لا بد من مراعاة القيد في تنفيذ الأمر، أنه لا بد أن المطلق لا يكسف به، وأنه لا بد من ذلك المقيد، ولكن هل على طريق
البيان
في ذلك التفصيل الذي كما كنا نقول سابقا، إذا جمع العام والخاص دائما يقدم الخاص على العام، ولكن إما تقديمه نسخ وإما تقديمه بيان. هنا أيضا إذا تعارض أو إذا جمع، المقصود أنهما مثبتان، إذا جاء مطلق ومقيد فالعمل بالمطلق، العمل بالمقيد، إما لابد من تقييد مطلق، إما تقييد نسخ وإما تقييد بيان.
الصورة الأولى متفق عليها أستاذ، ربما الصورة النسخ ربما متفق عليها أستاذ، التي الصورة الأولى متفق عليها والصورة الأخرى مختلف فيها.
هنا كاين
صورة النسخ
اختلاف، هل هذا القول الذي سيأتينا بعده وهو المتفق وخيرا إن
المقيد وخيرا إحنا المقيد
المقيد المطلق وخيرا إن تأخر وخيرا
المقيد.
نعم. اختلاف هل هي مقابل لتفصيل المؤلف أو هي مقابل الشق الثاني من التفصيل. معنى هناك من يرى أن القول بتقييد بأن المطلق ناسخ للمقيد، هذا قول من الأقوال أن المطلق ناسخ للمقيد، معنى أن القيد يلغى، أن القيد يلغى ولا يلتفت إليه، ولا حل لما تقول في أربعين شاتا شاتا مع في الغنم السائمة زكاة، القيد ديال السائمة يلغى ولا يعمل به، وهذا معناه حمل المقيد على المطلق، معناه تجريد
المقيد
من قيد وإلغاء ذلك القيد وعدمه هذا منزل، وكأنه
مطلق
كر. حال ما تنقول إحنا المطلق يحمل على المقيد، معنى أن المطلق يزاد فيه
قيد
ذلك القيد، وهذا تشبه ذلك القاعدة التي يقوله نحات حذف من الأوائل هنا، أن الكلام يقيد بعضه بعضا، الكلام يقيد بعضه بعضا، هذه قاعدة معروفة عند نحات، سيكون بعض الكلام مطلق ثم يأتي كلام آخر في قيد زائد، تنقول إحنا هذاك القيد الزائد الذي جاء في الكلام الأخير يرجع أيضا إلى المطلق الأول، وهذا ما يعبرون عنه الكلام يقيد بعضه بعضا أو حذف من الأوائل دلالة الأواخر أو من الأواخر دلالة الأوائل، بحال دلوها دائما
ودلوها
دائما كذلك. إذن هنا هذه الحالات لما تقولوا حمل المطلق على المقيد معناه تقييد المطلق وإضافة قيدين إليه، ولما تقولوا حمل المقيدة على المطلق معناه تجريد المقيدة من ذلك القيد وإلغاؤه وعدم الاعتداد به، وبمعنى أنه لا مفهوم له، لا يبقى له مفهوم. دلالة المفهوم هي اللي كنا نقول سابقا فيها الخلاف. هذا إذا معنى قوله وأنه ما إن كان
اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإلا حمل المطلق عليه
المقيد.
وقيل المقيد ناسخ إن تأخر،
هذا المقيد ناسخ إن تأخر، حال اللي كنت أقوله سابقا إن تأخر الخاص عن العام فهو ناسخ، تأخر العام ينسخ بجميع تأخر. يقول مع أنه إذا تأخر المقيد ينسخ المطلق، كذلك أيضا
تأخر الخاص
وهو من أقول يقرن العبارة ديالو.
وقيل المقيد ناسخ إن تأخر، ناسخ إن تأخر،
إن تأخر ولو عن وقت الخطاب، هذا هو محل الخلاف. إذا تأخر عن وقت الخطاب فقط يعتبر ناسخا، كما أنه إذا تأخر عن وقت العمل يعتبر ناسخا. السياق ديال المؤلف يقتضي أنه الصورة الأولى محل اتفاق والصورة الثانية هي محل خلاف، وأن القائلين بتقييد بالنسخ أيضا يقيسون هذه الحالة على الحالة الأولى بجميع تأخر، ولكن إحنا نقول فرق بين تأخرين، تأخر عن وقت العمل
يلزم عليه الحضور
بين وقت العمل، وتأخر عن وقت الخطاب لا يؤدي
إلى تأخر بين وقت
البيان عن وقت العمل. ولكن إحنا عند القواعد الأصولية الحنفية أن البيان يجب مقارنته
بالمبين،
كي من الأصوليين من إيران أنه لا يجوز فصل البيان عن المبين، وأن تأخير البيان عن وقت الخطاب ممنوع، كما أنه لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، لأن كما قلنا سابقا هؤلاء يرون أن إلقاء الخطاب إلى السامع مجملا غير مبين، في حين أن المتكلم يريد فردا بعينه من ذلك المطلق يوقعه في سوء الفهم، وهو نوع من التضليل. وتقول المعتزلة الله منزه عن هذا، أنه هذا يوقع في ت وعدم معرفة الحقيقة، تقول أعتق رقبة ومقصوده الرقبة المؤمنة ويخفي عنه قصده ونيته ولا يصرح له بذلك القيد، فهو عندما يسمع رقبة تحرير رقبة يعتقد أنت رقبة تجزئه، إذن هذا يقعه في الجهل، بينما الحقيقة أن
المقصود مؤمن
هو الرقبة المؤمنة، فإذا هذا إخفاء المقصود، إخفاء المقصود، إخفاء المقصود عن السماء يقعه في سوء الفهم. المعتزلة يقول هذا لا يجوز، فهم لا يجوزون داخل البيان لا عن وقت الخطاب ولا عن وقت الحالة. وإحنا بعض السنة يقول يجوز تأخيره حتى عن وقت الحالة، لأن بناء على جواز التكليف
بناء
على صحة التكليف المحال، والمعتزلة أكثرهم لا يجوزون التكليف، هذه على لها علاقة بذلك الموضوع.
وقت الحاجة أستاذ، مش نقول وقت العمل ولا وقت الحاجة
أستاذ؟ لا، تعبير بالحاجة في بعض منافات مع العقيدة السنية، لهذا أكثر من العبارة المتداولة عندهم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكنها تنتقد هذه العبارة، تقولون من المحسن أن يقال تأخير عن وقته
العمل،
لأن التعبير بالحاجة فيه نوع من الاعتزال، فيه نوع من الاعتزال، لأن الحاجة إلى البيان، حاجة إلى البيان، ولكن نحن نقول حاجة المخاطب، في حاجة المخاطب، حاجة المخاطب، والمخاطب بشر في حاجة، وصفه بالحاجة يليق به وليس فيه ما يخل بكرامة الإنسان. إذن هذا اللي تنقل الآن. وقيل المقيد ناسخ
متأخر
وقيل يحمل وقيل
يحمل المقيد على المطلق
المقيد
على المطلق
وقيل يحمل المقيد على المطلق هذا معنى قلنا سابقا معنى حمل المقيد على المطلق وإلغاء القيد وهذا ينسجم مع مذهب الحنفية القائلين بعدم حجية مفهوم المخالفة احنا ليش نقول يحمل المقيد على المطلق لأن لما تقول تحرير رقبة ثم تقول تحرير رقبة المؤمنة مفهوم مؤمنة أن الكافرة
لا
تزكي الكافرة لا تزكي إذا معنى هذا تقول أن لا بد أن تكون مؤمنة إذا التقييد مبني على حجية مفهوم المخالفة لما تقول احنا بحجية مفهوم المخالفة تنقول هذا القيد ضروري ولا بد منه فيضاف الى المطلق هذا القيد كانه مسكوت عنه ولكنه معتبر ملاحظ في دلاله المفهوم لما تقول رقبه يفهم منه صحه رقبه المؤمنه الكافره ولكن لما تقول رقبه مؤمنه مفهوم مؤمنه الكافره لا تنزه اذا كانت الكافره لا تنزه النص الذي في الإطلاق يقيد بذلك القيد هذا اللي كنا تنقله بالمطلق محمول على القائلون بعدم حجية مفهوم المخالفة اللي تقولوا مفهوم المخالفة ليس بحجة تقول لك رقبة ورقبة مؤمنة حل لأن هذاك مؤمنة لا يدل على عدم
إجزاء الكافرة
إجزاء إلا بطريقين هم وهم لا يعتبرون نتقول إذا كانت كلمة مؤمنة لا تفيد شيئا فلماذا جاء بها هذا حشو في الكلام إذا كان رقبة المؤمنة والكافرة كل منهما يجزئ فلماذا قيل رقبة مؤمنة ليش زدنا هذا القيد زيادة القيد لا على معنى اللي كان النحات أو اللغويون يقولوا زيادة المبنى
تدل على زيادة
غير مجرد حرف في الكلمة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فكيف بزيادة قيد كامل قد يكون مكونا من كلمة أو من أكثر من كلمة
أستاذ لا يظهر فرق بين النسخ المطلق وحمله على المقيد
لا النتيجة من حيث العمل قلت لكم هي أننا غادي نقيدوا المطلق بذلك القيد الذي في المقيد ولكن هذا الحمل هو حمل نسخين بمعنى هذه الآية الأخرى غادي نقولوا أنها نسخت الآية ديال المطلق غادي نقولوا هذه منسوخ لا عمل عليها ولا عمل على الثانية والثاني تقول هذه محكمة ولكنها مقيدة بقيد آخر دل عليه النص الآخر الوصية للوالدين والأقربين الوصية للوالدين فكتب عليكم لحظة راحة
إن ترك خيرا
الوصية كما قلنا تعرف فيها مشي للعموم تعرف فيها مشي معنى جميع الوصايا وصية من الوصايا فإذا هنا هذا في قوة مطلق كأنه كتب عليكم وصية للوالدين ثم جاء في سورة النساء من بعد وصيتين شكون هي هذه الوصيه واش الوصيه ديال الوالدين اذا هذه كانت مقيده وهذه
مطلقه
هذاك مطلق وهذا مقيد ديال سوره البقره وصيه
مقيد.
للوالدين
مقيده
وهذه ديال
مطلقه
الوصيه وهذا تأخر عن الأول
تأخرت عن البقرة
لهذا تقول الحنفية التي تقول تأخر. سبقنا أن الحنفية أنهم قالوا إن تأخر الخاص عن لا
العام وعن
نسخ
الخاص
نفس الشيء. الناس يقولوا هاي يقولوا بعد وصيتين الناس يخذون للوصيتين لأن هذه مطلقة وآخروا يقولوا أيضا المعرفة إذا عيدت
فهي عين
لا المعرفة إذا عدت نكرة عين الأولى غير ثم كانت معرفة الوصية للوالدين وهنا نكرة ونكرة إذا عيدت معرفة إذا عيدت نكرة كانت غير الأولى. هذه قواعد لغوية مختلفة فيها. إذن هذا معنى قوله وقيل المقيد
الناس
وقيل
المقيد المطلق
المقيد المسكونين تأخر وقيل
يحمل المقيد
يحمل المقيد على المطلق يحمل المقيد على المطلق معناه
يلغى القيد
يلغى القيد ذلك القيد. وهذا ما تقوله هو أحد أقوال الحنفية وهو مبني على عدم مرجية
مفهوم مخالف
هذا هو الشق الأول وهو إذا كان أحد حكومة وكان مصبتين
وتأخر
هذا الخلاف والتفصيل الذي استعنا إليه. ثم تقول
وإن كان قائل
هذا مثلا توضيح الامتلاك
بالنسبة لذلك الرقبة المؤمنة الصغير وش يوصف بالإيمان بالنسبة للصغير غير مكلف
لا كل مولود مولود على
يعني فتح الرقبة المؤمنة إذن تجزئه
يجزئ الصغير ويجزئ الكبير لأن الإيمان ولده يتبع أباه الدين والنسب نحن ليس معروفة ولد يتبعون لأبيه الدين والنسب وهذا موافق للحديث كل مولود من ولده والفطرة أبوه يهودانه ولك ما قال شيء أو يسلماني لأنه هكذا يولد إذن أي كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أي يولد الجميع على الفطرة ولكن بعد الفاء تقول إحنا تفيد التعقيد بسبب الوالدين يكتسب هذه الجنسية فاء تفيد السبب فأبواه يهودانه فأنا يكتسب يهودي منهم
لا يتحقق فيه الإيمان حتى يتكلف حتى يكلف تبلغ سن التكليف من لا يجزء من لا من يقول بأنه لا تجزئ لا يجزئ الصغير
لا الصغير يجزئ في العيد ويجزئ طعامه أنا وخطئ كل واير في حدث لله ولكنه يعطى الكبير إذن هذا قاعدة بصفة عامة قلنا بعض التطبيقات على هذه القاعدة إذن احنا قلنا تقولوا أنهما إذا اتحدا هما وسببهما وكان مثبتين أنه يحمله
مقيد مطلق
مقيد المطلق هذا كما شفنا في مسألة الإرث أنه قيد من بعض الوصيات في إرث الزوجين وفي إرث الإخوة والوالدين ولم يقيد في إرث الأبناء فإذا السبب واحد وهو الخرابة والحكم واحد أيضا هو استحقاق الإرث فيحمل المقيد من المطلق إذن ابناء أيضا من بعد وصيتين
يوصي
بالأحدين. نفس الشيء لما يقول وراء صيام ثلاثة أيام جاء في قراءتين صيام ثلاثة أيام
متتابعات.
هنا عدة آية أولى في المتواترة في القراءة الثانية
شاهدها
وهذا هذه الجرنة لحد قاعدة أخرى أصولية. هل قراءة الشاذة تقيد المطلق أو لا تقيد؟ إحنا الآن عندنا صيام ثلاثة أيام مطلق وفي قراءة في صيام ثلاثة أيامين متتابعة. السبب واحد والحكم لا السبب واحد والحكم واحد وكل منهما مثبت ولكنهما قراءتان إحداهما متواترة والأخرى شاذة. هل القراءة الشاذة تقيد المطلق أو لا تقيده؟ وهل تخصص العام أو لا تخصصه؟ وهل تبين المجمل أو لا تبينه؟ هذا يجرينا على أحد القاعدة أصولية سبقت.
أما إجراءه مجرى الأحد
هل القراءة الشاذة
تجرى مجرى الأحد؟
مجرى الأحد ومنه تقول المسكي
أما إجراءه مجرى الأحد فهو الصحيح خلاف الشافعية. خلاف الشافعية
هذا هو الشافعية. هذا من الشافعية إجراء مجرى الصحيح إجراء مجرى خبر الأحد فيحتجون به. وعندنا نحن المذهب المالكي الصحيح أن القراءة الشاذة لا يحتج به لا يصح تقييد بها ولا التخصيص.
ربما صحيح هو مذهب الحنفي ربما العكس.
لا لا الشافعية وهذا المذهب الذي يقول نفسه فيه أما إجراءه من الأحد هو الصحيح هذا